الحمد لله رب العالمين.
كان كلامنا في عقود الإذعان، وقلنا أن عقود الإذعان لها خصائص تمتاز بها عن بقية العقود، وبهذا ستكون لعقود الإذعان دائرة خاصة إذا عرفنا تلك الخصائص المميزة لعقود الإذعان عن بقية العقود. وهذه الخصائص المميزة لعقود الإذعان هي ثلاث: أولا أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين بهذه الخدمات، فالعقد يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية للمستهلك، هي أولا. ثانيا أن يكون الموجب محتكرا لهذه السلعة، احتكار محتكر أو محتكر للمرفق الخدماتي، محتكر لهذه الخدمات احتكارا قانونيا أو فعليا، ما في احتكار قانوني لكن احتكار فعلي، أو ما في احتكار قانوني ولا احتكار فعلي لكن هو صاحب سيطرة على هذه السلع، تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق أو لا توجد منافسة. مثلا الذي يجلب سلعة من أهواج إلى قوم، هذا إما أن يكون القانون قد أعطاه هذه الصفة، يجلب السلعة عبر البانية يجلبوها من أهواج إلى قوم، القانون أعطى صلاحية لفرد معين فاحتكر استيراد البامية، احتكرها قانونا أو لا عند سلطة فعلية، مو احتكار قانوني، احتكار فعلي يمنع من بيع البامية للذي يريدون تصديرها إلى قوم، فقط هو يمنع عند السلطة فعلية، رئيس عشيرة يمنع المزارعين من بيع هذه السلعة لغيره، هاي سلطة فعلية. أو لا يكون على الأقل صاحب سيطرة، مو سلطة فعلية، هو متسيطر يشتري هذه السلعة بسعر مغري، سيطر عنده بحيث ما حد ينافسه، ما حد ينافسه في شراء هذه السلعة. هذه الصفة الثانية لعقود الإذعان. إذا إما أن يكون الموجب محتكرا للسلعة احتكارا قانونيا أو محتكر لها احتكارا فعليا، أو تكون له سيطرة على هذه السلعة تجعل المنافسة عليها محدودة أو منعدمة، لكن وقت هو يأتي بالبانية يبيعها بيش ما أراد في خب، ماكو غير فقط هو. هاي الصفة الثانية والخصيصة الثانية لعقود الإذعان. الثالثة أن يكون الإيجاب إلى كافة الناس بشروط واحدة ولمدة غير محدودة، هذا الإيجاب يحتوي على شروط تعسفية أكثرها لمصلحة الموجب، إما أن تخفف من مسؤوليته التعاقدية، ما عندك مسؤولية تعاقدية، أو تشدد من مسؤولية الطرف الثاني المذعن القابل، ولا يجوز المناقشة في هذه الشروط ومجموع الشروط تعسفية غير متيسرة الفهم لعامة الناس، الشروط غير متيسرة الفهم لا يستوعبوها عامة الناس، لا يستوعبوا هذه الشروط، لكنها شروط موجودة في الحق لمصلحة الموجب يخرج بها عن مسؤوليته التعاقدية، يخرج بها عن مسؤولية التعاقدية وتشدد من مسؤولية الطرف الآخر وهو القابل. طيب هذه عقود الإذعان، الأمثلة الواضحة لها كما تقدم هي ما هي؟ أولا عقود شركات الكهرباء والغاز والمياه وعقود مصالح البريد والتليفونات إذا كانت منحصرة في جهة واحدة، يعني بيد الدولة أو بيد شركة واحدة، لا يجوز لشركة ثانية أن تأتي في هذه المنطقة توجد طاقة كهربائية وتبيعها للناس، لا يوجد، فقط الحكومة أو فقط شركة واحدة. فشركة الكهرباء، شركة الغاز، شركة الماء، مصالح البريد، شركة التليفونات إذا كانت منحصرة في جهة واحدة وتملي شروطها بدون مناقشة وتخفف من مسؤولياتها، شركة تخفف من المسؤوليات وتشدد من مسؤولية المتعاقد، هذه أمثلة لعقود الإدعام في أمثال بلادنا. شركة الكهرباء ما أكون شركة الكهرباء غير شركة حكومية، شركة الماء ما أكون إلا شركة واحدة حكومية، كذلك البريد، كذلك التليفونات. التليفونات الآن في العراق شركات متعددة، لكن لو انحصرت التليفونات بيد شركة واحدة، لدى التليفون الأرضي منحصر بيد شركة واحدة، يبلي شروطا، يزيد في سعر المكالمة، إلى حق أن يزيد في سعر المكالمة، وليس لك حق الاعتراض، ليس لك حق الاعتراض، يستطيع أن يلغي التعاقد، وليس لك أن تلغي التعاقد. ثانيا عقود النقل بوسائله المختلفة من سكك حديد أو كهرباء، قطار كهربائي أو بواخر أو سيارات أو طائرات، إذا كانت الشركة واحدة منحصرة، لا يوجد في العراق إلا شركة واحدة، شركة الطيران العراقية، تملي شروطها في قيمة التذكرة، في إسقاط التذكرة، فتملي شروطها عليك، وأنت ليس لك إلا أن تقبل لعدم وجود شركة الطيران غير هذه الشركة، ماكو شركة سكك حديدية غير هذه الشركة، ماكو شركة لقطار كهربائي غير هذه الشركة، فأنت مضطر للتنقل من بلد إلى بلد، ولا بد أن تخضع لهذه الشروط التي هي لصالح المستفيد وهو الموجب. هذه أمثلة. عقود شركات التأمين إذا كانت شركة التأمين حكومية بيد الدولة، والتأمين ضروري لنا نحن التجار، احنا يعني التجار نأتي ببضائع من الهند ومن اليابان ومن الصين، ونحتاج إلى تأمين على هذه البضاعة لوصولها إلى الميناء، وشركة التأمين واحدة وهي حكومية، فتفرض شروطها على القابلين وتخفف من مسؤوليتها وتشدد من مسؤولية القابلين، هذه أيضا من عقود الإدعام. توجد في بعض البلدان شركات تبلط الطريق ثم تبيع حق المرور على هذا الطريق إلى شركة معينة، فالآن بين النجف وبغداد شركة بلطت هذا الطريق ثم باعت حقها في مرور السيارات على هذا التبليط إلى شركة واحدة، والأهل الجنوب كلهم محتاجون لهذا الطريق للمرور، فهو يقول كل سيارة تمر على هذا الطريق لابد أن تدفع 2000 دينار كل سيارة، ولا يوجد طريق آخر، لا يوجد طريق آخر للسلوك إلى بغداد. وهنا يسموه عقود المرور في الطرق العامة للسيارات التي باعتها الدولة لشركة معينة، أو باعتها شركة أنجزت هذا العمل لشركة أخرى مع حاجة الناس إلى هذا الطريق المهم، ولا يوجد بديل لهم عنه، ما في طريق آخر، فهذا من عقود الإدعام. وأيضا من عقود الإدعام السلع الضرورية التي تستوردها أو تصنعها الدولة، أو تصنعها مؤسسات الدولة وتمنع غيرها من الاستيراد. بلدان أكو عندها سيارات تصنعها مؤسساتها، يمنعون الاستيراد ويبيعون هذه السيارات على المواطنين بسعر مرتفع جدا، لكن حينما يصدرون هذه السيارات إلى الخارج يبيعوها بنصف قيمة المبيع في نفس الدولة. فمؤسسات الدولة تصنع السيارات، الاستيراد ممنوع، يبيعونها بسعر مثلا 20,000 دولار يبيعوها على المواطن، لكن حينما يصدروها الى روسيا يبيعها 8,000 دولار. هي نفس السيارة حينما تباع على غير المواطنين تباع ب8,000 دولار، حينما تباع على المواطن تباع ب20,000 دولار. فسلعة ضرورية، السيارة اصبحت في هذا الزمان ضرورية للفرد. تصنعها مؤسسات الدولة، ومؤسسة الدولة تبيعها بالشروط التي يحلو لها، فتخفف من مسؤوليتها التعاقدية وتشدد من مسؤولية الطرف الثاني وتبيعها بسعر مرتفع وليس لك بديل. شو تسوي سيارتي ماكو الا بهذا السعر؟ طب استيراد ممنوع. لكن هي السيارة حينما تباع لدولة اخرى تباع بنصف القيمة. وكذلك عقود الإيجار التعسفية التي تصنعها وزارة الأوقاف لموقوفاتها التي أوجدت حق التقدم لشخص معين. يعني أكو أرض وقفية، أنا اشتريت حق السرقفلية، حق السرقفلية يعني حقي في التقدم على سائر المستفيدين من هذه الأرض، أنا لي حق التقدم. يعني اقدر اجلس فيها انا هاي الارض بايجار، اقدر اعطيها لشخص يجلس فيها بايجار، بعد المالك ما له حق يمنعني يقول لي انت لك حق ان تجلس بها، ما لك حق ان تسلمها الى غيرك. لا، حق التقدم، هذا يسموه حق التقدم او السرقفلية، حق التقدم انا اشتريته، انا متقدم على جميع الناس في هاي الارض، حق التقدم، واقدر اعطي حق التقدم الى شخص اخر. هذا حق التقدم من انا اشتريه يصير الاجار قليل، لكن وزارة الاوقاف هنا تأتي وتأخذ اجرة كما تأخذ من الرجل الذي لم يملك حق التقدم. الشروط تعسفية، هذه شروط تعسفية. طيب، اذا كل عقد يضطر اليه الفرد ويذعن له مع شروط تعسفية عند عدم وجود منافسة حرة، وهذه شروط لا تقبل المناقشة مع تخفيف مسؤولية الموجب وتجديد مسؤولية القابل، هذا هو عقد الإذعان. طيب، الآن هذا عقد الإذعان، قالوا ما علاقة عقد الإذعان بالبيع الجبري من حيث فقدان الاختيار؟ هذا العنوان طرح في مجمع الفقه الإسلامي بهذه الصيغة، ما هي علاقة عقود الإذعان بالبيع الجبري من حيث فقدان الاختيار؟ انت ما عندك اختيار، فهذا عقد الإذعان هو البيع الجبري، هو العقد الجبري، او لا، عقود الإذعان ليست من العقود الجبرية. طرح هذا العنوان في مجمع الفقه الإسلامي بهذه الفقرة في دورته 14. أنا اعترضت على هذا الطرح، قلت عقود الإذعان لا جبر فيها في مقابل الاختيار، عقود الإذعان ما فيها جبر في مقابل الاختيار، بل يأتي إليها الإنسان مختارا، فماكو جبر. يعني اذا العقد به جبر وفيه ارجاء لخرج عن كونه عقدا موضوعا، لخرج عن كونه عقدا لعدم لخلوه من القصد. اذا اكو جبر يعني قصد ماكو، اذا اكو ارجاء يعني قصد ماكو، والقصد معتبر في حقيقة العقد باتفاق الكل. هاي عقود الإذعان ليست من العقود الجبرية الذي يجبر عليه الإنسان بحيث يوجدها بلا قصد، لا، عقود الإذعان يوجدها بقصد. هو يأتي نعم، أحسنت، قل فيها إكراه، ولا تقل فيها جبر وإرجاء. الجبر والإرجاء غير الإكراه. مثلا إذا أنا كنت في نهار شهر رمضان وإنسان إجى شتفني فتح حلقي ودار ماي، حيث مو إجبار إرجاء على الإفطار، وأنا إذا ما أشرب هذا الماي أقتني فشربته ملجأ مجبرا. مرة ثانية يقول لا أنت اشرب الماء باختيار، ما تشرب عبر مقطرة. هنا أشرب الماء مكرها بقصد. الصورة الأولى ما بيها قصد، الصورة الثانية بيها قصد لكن فيها إكراه. احنا ندعي أن عقود الإذعان ليس فيها جبر. ما حد جارك من بيتك وجايبك قال لك إلا تتعاقد مع هذه الشركة لأخذ خط كهربائي أو لأخذ أنبوب ماء، ما حد جابر الجاء وجبر. بعد يقول بجد اتكلم يضربوك ببطنك يضربوك بكار، إلا 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 توجد عقد إذعان، ماكو شيء إجبار وإرجاء ماكو، لأنك أنت تأتي إلى الشركة وتطلب العقد وتوقع عليه فيوجد اختيار، يوجد اختيار، لكنك مكره على هذا. ففرق بين نقول عقد الإذعان عقد جبري مجبور على الإنسان، سحبوه من بيت الشرطة جابوه للشركة إلا تعقد عقد، ما كنت شيء. وعقود الإذعان ليس فيها جبر ليس فيها إرجاء، بحيث الإنسان ما عنده قصد يتكلم بلا قصد، لأن العقد إذا كان بلا قصد يفقد عقليته، يفقد عقليته، لأن حقيقة العقد لا بد أن يكون فيها قصد، هذا باتفاق الكل. لذا نرى أن هذا العنوان الذي طرحه مجمع الفقه الإسلامي لا بد أن يبدل وأن يكون العنوان هكذا: ما علاقة عقود الإذعان بالبيع الإكراهي؟ هذا عقد الإذعان هو عقد إكراهي أو ليس بعقد إكراهي؟ إذا عقد إكراهي فهو باطل، إذا مو عقد إكراهي فهو صحيح. فلا نربط عقود الإذعان بالعقود الجبرية الملجأ إليها الإنسان بحيث يفقد قصده، يفقد القصد. فالعنوان الصحيح هو أن يكون عبارة عن علاقة عقود الإذعان بالبيع الإكراهي من حيث فقدان الاختيار، لا فقدان أنه مو مختار مكره لكن قصد عنده. فالاختيار الذي يبحث عنه في العقود هو عبارة عن صدور الفعل من العاقد عن الرضا وطيب النفس. اذا العقد صادر منك عن رضا وطيب نفس هنا صحيح، اذا العقد صدر منك قاصد اليه لا رضا فيه ولا طيب نفس يسموه اكراهي فهو باطل. فهل عقود الاذعان فيها رضا وطيب نفس فهي صحيحه، او ليس فيها رضا وطيب نفس فهي باطله، فهي باطله. هنا نقول الإمامية وبقية المذاهب الإسلامية كلهم اتفقوا على بطلان العقد الإكراهي. عقود الإمامية، علماء الإمامية اتفقوا على أن عقود المكره باطلة، وكذلك أهل السنة. طبعا أدلة كثيرة من الروايات على أن المكره عقده باطل، المكره طلاقه باطل، الذي يكره على عقد يكره على بيع بيته هذا البيع إذا كان مع الإكراه فهو باطل. علماء السنة أيضا ذهبوا إلى بطلان عقود الإكراه. مثلا الحنابلة قالوا يشترطوا في البيع أن يكون المتعاقدان مختارين ظاهرا وباطنا، يعني لما يبيع في الظاهر مختار بالباطن هنكون مختار، يعني ليس مكره. فإذا كان في الباطن مو مختار فقط بالظاهر مختار، يكون العقد باطلا. اشترطوا ان يكون العقد من المتعاقدين فيه اختيار ظاهرا وباطنا. اما اذا كان في الظاهر مختارين وفي الباطن ما مختارين فيكون العقد باطل لا ينعقد. طيب الحنفية ايضا قالوا ان كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد. هو الحنفية يقولون كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد، لأن القاعدة عند الحنفية في المكره أن كل ما يكره عليه النطق به ينعقد. فإذا أكرهني الظالم على بيع ملكي فإن البيع ينعقد، لكن بعدين يقول فاسدا، ينعقد فاسدا يعني باطل، ينعقد فاسدا ويملكه المشتري. هذا البيع، هذا المبيع المكره عليه يملكه مشتري ملكا فاسدا، وللمكره ان يجيز البيع بعد ذلك. اذا البيع مو صحيح، موقوف. للمالك ان يجيز البيع بعد زوال اكراهه، وله ان يسترد العين. فهذه العباره من الحنفيه لا تجوز ولا تصحح بيع المكره، وإنما تقول بيع المكره موقوف على مجيء الإجازة بعد الإكراه، يعني حصول الطيب بعد الإكراه. أما إذا ما حصل الطيب فله أن يطرد العين، يعني العقد ليس بنافذ 100%. فذلك الشيخ الشافعية قالوا بيع المكره لا ينعقد رأسا، اختلفوا عن الحنفية. الحنفية يقول ينعقد فاسدا، أصلا لا ينعقد، باطل من الأساس كالإمامية، لا ينعقد رأسا إلا في صورة واحدة، وهو إذا قصد إيقاع العقد ونواه حال الإكراه. مثلا إجوا إلي قالوا لي لابد أن تبيع هذا البيت، الحكومة أكرهتني على بيع بيتي، لكن حين البيع أنا قلت هاي خوش خوش معاملة زينة، سأبيع هذا البيت وأشتري مكانه مزرعة أو معمل. فحين الإكراه حصل الرضا من الموجب، حصل طيب النفس، نعم في هذه الصورة إذن الإكراه ليس له أثر، لأن حصل الرضا من العاقد، حصل طيب النفس من العاقد. فقالوا قال الشافعي بيع المكره لا ينعقد أصلا إلا في صورة واحدة، إذا قصد إيقاع العقد ونواه حال الإكراه من الظالم. لكن هو طيب نفسه
ما حصل الإكراه من حال العقد،
أحسن إكراه أكو من يتوعدني يقول تبيع بيتك وإلا أسجنك وإلا أضربك، لا في نفس الإكراه. لكن أنا كنت أدور على مشتري بهذا السعر مالجة، كنت أدور على مشتري بهذا السعر مالجة، أنا أريد أبيع، فهو يجاني ومصرص علي سيفه ويقول بيع ما تبيع افعل اترك، ويفعل يفعل. اذا المكره موجود، ولكن في نفس الوقت انا رضا وطيب نفسهم عندي، في هذه الحالة العقد يكون صحيح بحصول الايجاب والقبول والرضا وطيب النفس. اغرض المكره، المكره موجود ويفعل لو لم ابيع، لكن في نفس الوقت الرضا وطيب النفس موجود، فهذا البيع صحيح حتى عند علمائنا لا فقط عند الشافعية. وقال المالكية الإكراه الذي يمنع نفاذ البيع هو الإكراه بغير حق، يعني مو أكراه الحاكم الشرعي، الإكراه بغير حق يمنع من نفوذ الحق، الإكراه بغير حق. أما الإكراه بحق وهو إذا حكمت عليك المحكمة أنت مدين الى جماعة بالمال وعندك بيتين، بيت ساكن به بيت ثاني مأجرة، اكرهوك على بيع البيت الثاني لوفاء الديون، هذا اكراه بحق، لان الديان يريدون مالهم، وعندك بيت اخر والبيت الاخر يباع في سداد الدين، هذا يسموه اكراه بحق. فالمالكية حينما قالوا الاكراه الذي يمنع نفاذ البيع هو الإكراه بغير حق، إذا الإكراء بحق يصح، الإكراء بغير حق يمنع نفاذ البيع، فإما باطل وإما موقوف يمنع من نفاذ البيع. طيب، إذا هم المذاهب الأربعة، هم الإمامية، كلهم يقولون بأن البيع الإكراهي إما باطل وإما موقوف على الرضا الذي يحصل بعد الإكراه. طيب، إحنا بعد ما نتعرض ما هي أدلة القوم على بطلان العقد المكره، هذا يجي في ما إذا تعرضنا إلى العقد الإكراهي نبين الأدلة على بطلان العقد الإكراهي. طبعا توجد نصوص صحيحة وصريحة وكثيرة على بطلان عقد المكره وطلاق المكره. طلاقا مثلا لا يكون نافذا ولا يكون صحيحا، هذا الآن نسبه. لكن هنا نقول عقد المكره باطل او موقوف كما قال بعض المذاهب، لكن هل عقود الإذعان التي نحن نعملها مع الشركات هل هذا هو عقد اسره او هذا ليس عقد اسره؟ كلام في المصداق. طيب، عقد المكره باطل او موقوف؟ ما نتعرض الى الادله، الادله تامه ووافيه وتاتي في مكانها. لكن عقد الاكراه باطل ايضا نقول بغير ما هو حق، اما اذا كان الاكراه بحق فهو صحيح. الاكراه على البيع اذا قد صدر من الشريعه، كما اذا كان له بيتان ومديون فلتكره الشريعة على بيع البيت الثاني لوفاء الدين، هذا إكراه بحق قد صدر من الشريعة، لا يحكم بفساد هذا عقد الإكراه، لا يحكم بفساده، وإلا لزم أن يكون حكم الشارع بوقوع العقد الإكراه بحق لغوا، وهذا ليس بصحيح. لكن ينصب بحثنا هنا، هل في عقود الإذعان يوجد إكراه أو لا يوجد؟ فينصب البحث على وجود الإكراه في عقود الإذعان، هل يوجد إكراه أو لا يوجد؟ وهنا يجب علينا أن نرجع إلى بيان معنى الإكراه، بيان معنى الإكراه الذي يبطل العقد فيه، أو الإكراه ينافي نفوذ العقد، ينافي النفوذ، ثم نبحث أن هذا الإكراه الذي يبطل العقد أو يوقف العقد هل موجود في عقود الإذعان أو ما موجود في عقود الإذعان. نقول ما هو الإكراه المبطل العقد؟ حقيقة الإكراه التي تبطل العقد، حقيقة الإكراه لغة وعرفا، هو حمل الغير على ما يكرهه، فالإكراه متقوم بوجود مكره واقعا وعلم المكره به، أن المكره يعلم بالمكره، يعلم بالمكره ويتوعده بشيء إذا لم يفعل، ويعلم المكره أن المكره يفعل ذلك الشيء. إذن الإكراه متقوم بوجود مكره على الفعل يعلم به المكره، والمكره يتوعد المكره بفعله يعلم المكره أنه يفعل الفعل لو لم يبع، يعني يقول بيع البيت وإلا أقتلك، ويعلم المكره أنه لو لم يبع البيت فسوف يقع عليه القتل من الظالم من المكره. هذا هو حقيقة الإكراه في البيع المبطل له، أو الذي يجعل البيع المكره غير نافذين. هذا موجود في عقود الإذعان أو غير موجود في عقود الإذعان؟ هل يوجد مكره لنا على الاشتراك في شركة الكهرباء بحيث لو لم نشترك يقتلنا، يسجننا، يأخذ أموالنا؟ هل يوجد مكره لنا على الاشتراك في عقود الكهرباء أو الماء أو في شراء السيارة من الحكومة التي لا تسمح باستيراد سيارات ومؤسساتها تصنع السيارات، هل يوجد إكراه بحيث يتوعدنا مكرف على هذا العقد بحيث لو لم نفعل العقد يفعل كذا وكذا ونعلم أنه يفعل، هل يوجد هذا أو لا يوجد هذا؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.